أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركن الأول من أركان نجدية العلم إجمالي، وقلنا هذا الركن هو لابدية وجود علم بالجامع، وقلنا هذا العلم بالجامع طارة يكون متحققا بواسطة علم وجداني، وأخرى بواسطة علم تعبدي. أما إذا كان العلم بالجامع علما وجدانيا عليكم السلام، فقلنا نحن في هذه الحالة أنه لا أشكال ولا ريب في تنجز العلم الإجمالي حينئذ. بينما فيما لو كان الجامع معلوم علما تعبديا، هنا وقع الكلام أنه هل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته بحيث تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية أم لا؟ هنا قلنا يوجد عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول قال نعم، وقلنا نحن هذا بناء على ما على مسلك، وهو مسلك جعل الطريقية والعلمية بالنسبة إلى الأمارات. والاتجاه الثاني قال لا يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، وحينئذ تجري الأصول في جميع الأطراف ولا يلزم منها أي مشكلة. قلنا شهيد الصدر رحمه الله يقول كلا الاتجاهين ليس بصحيح، باعتبار أنه يوجد عندنا في المقام دليلان، دليل البينة وهي دليل الأمارة، يعني دليل البينة أو دليل الأمارة، ويوجد عندنا دليل الأصل. بمقتضى النظر و صب النظر فقط على دليل الأمارة والبينة، سوف نقول كما قال أصحاب الاتجاه الأول بأن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لأننا حصرنا النظر فقط في دليل البينة ولم نعطي أهمية ولم ننظر إلى دليل الأصل وكأنه ليس بموجود. وكذلك الأمر لو حصرنا نظرنا فقط ولحاظنا لدليل الأصل، سوف نقول كما قال أصحاب الاتجاه الثاني أنه لا مانع من جريان الأصل ليس في جميع الأطراف، في الطرف الثاني، لأنه في الطرف الأول كنا قامت عليه البين، في الطرف الثاني. فحينئذ في هذه الحال يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ويجري الأصل في الطرف الثاني بلا أي مشكلة، طالما أن المشكلة كانت بالعلم الإجمالي. والعلم الإجمالي بنظرهم هؤلاء أنه علم وجداني وليس علما تعبديا. يقول الشيخ الصدر إذا أردنا أن نفكر بهذه الطريقة فسوف ينتج عندنا هذان الاتجاهان، ولكن هذا التفكير والتعاطي مع المسألة ليس صناعيا، ليس فنيا. الصناعة يعني الصناعة العلمية تقتضي أن نلحظ كلا الدليلين، دليل البينة ودليل الأمر، وإذا لاحظناهما حينئذ نرى أنه هل النتيجة في صالح الصف الأول الاتجاه الأول أو في صالح الاتجاه الثاني. وهذا لا يعني أننا تبنينا قول الاتجاه الأول أو نتيجة الاتجاه الأول أو نتيجة الاتجاه الثاني، لا، ليس بالضرورة. نحن سلكنا مسلكا فنيا صناعيا وتوصلنا إلى نتيجة، هذه النتيجة قد تتفق مع الاتجاه الأول وقد تتفق مع الاتجاه الثاني. فمن هنا شهيد الصدر تعاطى مع القضية تعاطيا صناعيا، لأنه لا يمكن رفع اليد عن أي دليل حجة إلا بحجة وبمبرر. فإذا كان عندي دليلان لماذا أرفع اليد عن أحدهما كما فعل الاتجاه الأول، رفع اليد عن دليل الأصل ولا مبرر له، وكما فعل أصحاب الاتجاه الثاني رفع اليد عن اتجاه عن دليل البينة وأيضا بلا مبرر. فمن هنا الشهيد الصدر كما قلنا دخل في القضية بحسب القواعد الصناعية العلمية، ومن هنا يقول يوجد عندي حالتان، لأن هذه البينة التي نحن فرضناها طارة تكون بينة متعلقة بالجامع، كما لو قالت البينة أنا قلت بنجاة أحدهما، أحدهما هذا هو الجامع، وطارقا تقول لا، لقد تنجس الإناء الأيمن، فهذا متعلق البينة أو شهادة البينة انطبقت على من؟ على الفرد، فطارة على الجامع وأخرى على الفرد. فإذا الحالة الأولى، فإذا انطبقت البينة وتعلقت البينة بالجامع وشهدت لنجاة أحدها، فهنا في هذه الحال يكون عندي دليلان. دليل البينة يقول لي بأن الجامع هو النجس أحدهما، بينما دليل الأصل ماذا يقول؟ يقول في هذه الحال أن هنا، يعني بعبارة أخرى، دليل البينة ودليل الأمارة يقول لي لا يمكن جريان الوصول. ليش لا يمكن جريان الوصول؟ لأن جريان الوصول معا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، وجريان في أحدهما دون الآخر هذا ترجيح بلا مرجح. فمن هنا تكون البينة، يعني لو أخذنا بدليل البينة سوف نمنع من جريان الوصول في الأطراف، هذا دليل. ولو أخذنا بأدلة الأصل نقول المقتضي للجريان الأصل موجود، أنا وضعت يدي على الإناء الأول، مشكوك النجاسة فأتمسك بأصالة الطهارة، وضعت يدي على الإناء الثاني مشكوك النجاسة فأتمسك بأصالة الطهارة. فمن هنا في هذه الحال ينتج عندي تنافر ما بين الدليلين. دليل البينة يقول يمنع الأصل ممنوع من الجريان، ودليل الأصل يقول لا الأصل جاري في المقام، فينتج التعارض بينهما. فهنا التعارض لابد له من حل، هل هو تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر؟ لو نظرنا إلى هذين الدليلين لوجدنا أنهما متعارضان تعارضا بدويا غير مستقر، أي أنه يمكن معالجة هذا التعارض باللجوء إلى قواعد الجمع العرفي. والقواعد الجمع العرفي المتصورة في المقام بحسب ما هو الملكوز في ذهني في أذهان الطلبة، أنه إذا تعارضت الأمارة مع الأصل فلا بد من تقديم دليل الأمارة على الأصل بملاك الحكومة. نأتي ونقول نحن أيضا نحن من القائلين بذلك، ولكن هنا في مقامنا لا يمكن التمسك بحكومة دليل الأمارة على الأصل. لماذا يقول هكذا؟ لأنه يشترك في دليل الحاكم النظر إلى دليل المحكوم، إما من ناحية أن يكون موسع لموضوعه مضيق لموضوعه، لا بد أن يتحقق نظر واحد الدليلين إلى الآخر. فلو نظرنا نحن إلى دليل البينة التي قامت على نجاسة أحدها، يعني على الجامع، لوجدنا أنها قامت على الجامع، بينما دليل الأصل الناظر إلى الأفراد قد ارتبط بالفرد، فحينئذ مصب دليل الأمارة مختلف عن مصب دليل الأصل، فلا يوجد نظر من قبل دليل الأمارة إلى دليل الأصل، لا من ناحية تفسيرية ولا من ناحية تضييقية أو توسعية. فمن هنا لا يمكن الأخذ بدليل بحكومة دليل الأمارة على دليل الأصل لاختلاف اتجاه كل من الدليل. حينئذ ماذا نقول؟ هل نقول بتقديم البينة على الأصل أو تقديم الأصل على الأمارة؟ يقول الشهيد الصدر ومع ذلك نبقى من القائلين بتقديم دليل البينة والأمارة على الأصل، ولكن لا بد أن نبحث عن ملاك آخر طالما أن ملاك الحكومة ليس بتام في موردنا. والملاك المتصور كما تقدمت الإشارة إليه أمس وأيضا في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله، هو بملاك الخصوصية الأخصية العفو وملاك النصوصية. وقلنا ما هو ملاك الأخصية؟ يعني بمعنى أنه لو أردنا أن نقدم دليل الأصل على دليل البينة ساعتين سوف يؤدي إلى إلغاء البينة. لماذا؟ لأنه قلما يوجد عندي مورد تقوم فيه الأمارة ولا يكون موردا للأصل. فلو أردنا في هذه الحالة أن نقول بتقديم البينة في مورد لا يكون فيه أصل، فحينئذ قلنا حصرنا جريان الأمارة وقيام الأمارة بموارد نادرة، وهذا المورد النادر ليس بملحوظ كملاك لأجل أن يجعل المولى على طبقه الأمارة، فمن هنا سوف نؤدي إلى إلغاء الأمارة. هذا فيما لو قدمنا الأصل عندما نقول أنه نشترط قيام الأمارة والأخذ بالأمارة في مورد لا يكون فيه أصل، يعني بمعنى نقدم الأصل عليه، على عكس لو قدمنا الأمارة، قدمنا الأمارة لا يلزم من تقديم الأمارة إلغاء الأصل. لماذا؟ لأنه يوجد عندي موارد كثيرة يوجد فيها أصل ولا يوجد فيها أمارة. فهذا حينئذ بحسب ما هو معروف أن هذه هذا ميلاك ونكتة تقتضي تقديم ما لا يلزم من تقديمه له على ما يلزم من تقديمه اللغو، فتقديم الأصل على الأمارة يلزم لغوية الأمارة، وتقديم الأمارة على الأصل لا يلزم منه اللغوية، فنقدم الأمارة على الأصل. هذا ما يسمى بالأخصية. بينما عن النصوصية أنه يدعى أنه بدليل الأمارة يوجد دليل الأمارة نستفيد منها نصية شمول، نصوصية شمول دليل البينة لموارد الأصل، على عكس الدليل الأصل لا يوجد فيه هذه النصوصية. فحينئذ إذا تعارض عندي أصل دليل نص مع غيره دون مرتبة أظهر ظاهر، وحتى لو كان دون ظهور، فحينئذ سوف نقدم ما هو نص على غيره من المراتب الأقل. فلذلك على كل حال سوف نؤدي إلى تقديم، نصل إلى تقديم دليل البينة والأمارة على دليل الأصل. وهذا ما معناه؟ معناه أنه لا يمكن جريان الوصول في كلا الطرفين، لأن جريانهما سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى إسقاط الأمارة عن الحجية، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فمن هنا يتعين علينا الاحتياط بالاجتناب عن كلا الطرفين، وهذا عين ما ذهب إليه الاتجاه الأول الذي قال بأن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية ولا يمكن جريان الوصول في الأطراف. بينما لو نظرنا للحالة الثانية، هذه الحالة الأولى كانت البينة ناظرة إلى ما؟ إلى الجامع. بينما لو نظرنا للحالة الثانية لوجدنا أن البينة قامت على نجاسة الإناء بعينه، وأشرنا أن قال هذا الإناء الأيمن هو الذي تنجس بالبول مثلا، وأثناء نقلها اختلطت هذه الإناءات، فحينئذ أيها كان الإناء الأيمن؟ لا أدري، طالما أنه لا يوجد ما يميزها لا أدري. فهنا تحقق عندي علم إجمالي منشأه قيام البين على نجاسة ماذا؟ إناء بعينه. هنا في هذه الحال ماذا نفعل؟ يوجد عندي دليل البينة يقول لي إناء متنجس للجامع، بين ودليل الأصل ماذا يقول؟ يقول أيضا هذا الإناء مشكوك النجاسة هو مجرى للأصل، فاتحد مورد البينة مع مورد الأصل. هنا يكون دليل البينة حاكم على دليل الأصل وناظر إليه، فإذا تحققت الحكومة، والحكومة نحن نعرف ماذا؟ فيها نظر وفيها تضييق وتوسعة، فيها رفع للموضوع ولو كان رفعا تعبديا وليس رفعا حقيقيا. وموضوع الأصل ما هو؟ موضوع الأصل الشك في نجاسة الإناء بعد وجود البينة والتي قالت هذا نجس، ينتهي موضوع الشك ونصير بناء على مسلك الطريقية والعلمية نصير عالمين بنجاسة هذا الإناء، فارتفع موضوع الأصل، فارتفع موضوع الأصل فلا يجب الأصل. واضح؟ فلا يجب الأصل هنا. فإذا لا يجب الأصل في هذا الطرف أيضا، ويحتمل أن يكون الإناء الثاني هو الذي قامت عليه البينة، أيضا لا يجب الأصل. لماذا؟ لانتفاء موضوعه ببركة حكومة دليل الأمارة على دليل الأصل. فيتبين عندي أنه بمجموع الإناءات الموجودة لا يمكن جريان الأصل لحاكمية الأمارة على دليل الأصل ورفع ورافع ورافعيته لموضوعها. وأيضا النتيجة نفس نتيجة الاتجاه الأول، وهو عدم جريان الوصول في الأطراف، وبالتالي لا بد من القول بمنجزية العلم الإجمالي. وصلنا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الاتجاه الأول، وهو أن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية حتى لو كان هذا العلم بالجامع علما تعبديا فضلا عن كونه علما وجدانيا. هذا هو الطريقة الصناعية والفنية التي لا بد أن تعالج فيها المسألة، لا كما فعلوا وهذا واتخذوا اتجاهين، اتجاه قال الجريان واتجاه قال بعدم الجريان. لذلك يقول: وتحقيق الحال أن البينة طارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع وتقول بنجاسة أحد الإناث وهي لا تعلم أن هو الأيمن أم الأيسر أم الوسط أم المتقدم أم المتأخر، هي فقط شاهدة على ماذا؟ على نجاسة إناء واحد من هذه الإناءات، هذا يسير على الجامع. وأخرى يفترض قيامها على الفرج وتقول الإناء الأيمن هو الذي تنجس، ثم تردد موردها بين الطرفين بعد قيامها على نجاسة الفرد بعينه. أما الحالة الأولى فنواجه دليلين، أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها أو ينجز مؤداها، باعتبار نحن نعرف أن الأمارة حجة في مؤداها، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، يعني المقتضي لجريانه موجود بغض النظر عن وجود علم أو وجود أمر، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. لماذا هما دليلان متعارضان؟ يقول بهذا الاعتبار، باعتبار أنه أحدهما يقول الأصل يجري والآخر يقول الأصل لا يجري. والوجه الأول، إذن فوصلنا إلى أنه يوجد عندي دليلان ودليلان متعارضان فلابد أن نلحظهما معا. والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، يعني ويرفع اليد عن الدليل الثاني ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الوصول. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، بل يرفع اليد عن دليل البينة ويأخذ بدليل الأصل، ولذلك يقول بجريان الوصول. فأحدهما يقول بالجريان والآخر يقول بعدم الجريان، فيقول لا محذور في جريانها فتتحقق المعارضة. ولكن هل هذا الكلام فنيا؟ يقول لا، والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فإن قيل لا، هذا دخل مقدر، نحن في ضمن عرض المسألة بينا أنه لماذا لا نقول من أول الأمر كما هو المركوز عندنا أن دليل الأمر حاكم على دليل البينة، حاكم دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل، ودليل الحاكم مقدم على دليل المحكوم مباشرة. فيقول فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل وهذا الذي درسناه في دروس سابقة؟ كان الجواب إن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما، يعني المورد الذي قامت عليه الأمارة هو بعينه المورد الذي قام عليه الأصل أو جرى فيه الأصل، لا في مثل المقام إذ تلغى الأمارة تعبدا أو تلغي، ما أدري إذا عندكم هذه الطبعة القديمة مكتوب تلغى بالألف المقصورة، هي المفروض إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك، هذا معنى الحكومة، إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع. وموضوع الأصل ما هو؟ الشك. وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك، وين؟ فيه بالخصوص وليس في الجامع، يعني في الفرد بالخصوص. هنا موضوع من كل من الطرفين الشك فيه، يعني في الطرف، الشك في الطرف بالخصوص، لا يتصور شخص أنه الشك فيه يعني في الجامع، لا. فلا حكومة، فمورد الأمارة غير مورد الأصل، فلا حكومة بين الأمارة والأصل في هذا المورد، فحينئذ لا بد من الاستناد إلى شيء آخر، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية، أي حجية الأمارة على دليل الأصل، وهذا الميزان من هو؟ من قبيل الأخصية كما بيناها، أو نحو ذلك النصوصية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي الذي يمنع من جريان الأصول في الأطراف. هذا بالنسبة للحلول. أما الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة. ليش؟ باعتبار حكمية دليل الأمارة على الأصل، للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه أي على الأصل. ولما كان موردها الآن يريد أن يقول والنتيجة بناء على تقديم الأمارة على الأصل هنا هو ماذا؟ هو عدم جريان الأصول. لماذا؟ يقول ولما كان موردها غير معين ومردد بين طرفين، مورد الأمارة لما كان موردها غير معين ومردد بين طرفين، لعله الطرف الأول أو الطرف الثاني أنا لا أدري، فهنا في هذه الحالة هذا يكون بمثابة ماذا؟ المانع من جريان الأصول، إذ هذا محفز للاحتياط ومرددا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين، باعتبار كما قلنا ما هو لوجود بينة على احتمال أن تكون البينة قامت على هذا الذي ارتكبته واحتمال أن تكون على ذلك. ففي كل مورد نقول حينئذ لا يمكن جريان الأصل إذ لا موضوع على الأصل في المقام، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما، وأحدهما المعين يقول ترجيحا بلا مرجح، ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة. لماذا؟ لأن نسبة الدليل الحاكم إلى المحكوم نسبة واحدة، فلماذا نقدم أحدهما على الآخر؟ ترجيح بلا مرجح. وبهذا يتنجز الطرفان معا، وبالتالي لا يمكن إجراء الأصول في هذه الأطراف، فوصلنا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الاتجاه الأول. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الركن الأول، وهو العلم بالجامع، سواء كان علما تعبديا أم كان علما وجدانيا. هذه النتيجة
من هذه العبارة الأخيرة نفهم أن ولما كان موريد فقط زميل معين غير
الأصل. إذن الأصل لما كان موردها غير معين ومرد لا الأمارة، ولما كان موردها الأصل يرجع مورده، موردها يعني الأمارة البينة، لما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين الترديد وين اجى؟ ما هو لو تراجع الكلمة ثم تردد موردها بين طرفين، يعني أسس الشهيد الصدر قبل أن يعين، هي البينة والأمارة قامت على إناء معين ولكن اختلط فتردد موردها، فلذلك هو يقول ما أسس له سابقا عند مقال وأخرى يفترض قيامه على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين، فهو بنى على هذا الأمر لأنه من أول الأمر كانت مرددة بين طرفين. الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي هو الوقوف على الجامع وعدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. فأن نحن قلنا نعلم إجمالا بوجوب أحد صلاتين في يوم جمعة، إما الظهر وإما الجمعة. هنا في هذه الحالة طارة نفترض أنه لم يقم أي دليل من الخارج يعين لي ما هو الواجب في يوم الجمعة، فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ أن آتي بالصلاتين ولا يجوز تركهما معا. وأخرى لا، أفترض أن هناك دليل من الخارج قال لي الصلاة الواجبة في زمن الغيبة هو ما؟ هي صلاة الجمعة التي كانت ثابتة عن نحو الوجوب العيني وهم التعيين في زمن الحدوث. هنا ماذا صار؟ ما كنت أعلم به بالإجمال انطبق على ما أعلم به بالتفصيل، فهنا ينحل العلم الإجمالي. وهذا انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الجمعة وشك بدوي بوجوب الظهر، وشك البدوي مجرى لأصالة البراءة يعني لأصل ترخيصي نافذ للتكليف. وهذا ما يعبر عنه من خلال العلم الإجمالي بالفرد. فحينئذ يسري العلم من الجامع، كنت أعلم بوجوب أحدها، الآن صرت أعلم بوجوب الجمعة، فسار العلم من الجامع إلى الفرد. فحتى يبقى العلم الإجمالي على منجزيته يشترط أن يبقى العلم واقفا على الجامع ولا يسري إلى الفرد، وإلا إذا سرى إلى الفرد فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالمورد وشك بدوي في الطرف الآخر. وهذا لا كلام بين الأصوليين فيه، إنما الكلام هنا أنه يوجد عندي عدة حالات وأنحاء يتعلق العلم بالفرد، أي حالات من خلال العلم الإجمالي أو خلال، خلينا نعبر قبل أن نقول خلال لأنه سيأتي عندنا نقاش، خلينا نعبر عنها حالات العلم بالفرد كما عبر الشهيد الصدر رحمه الله. يعني بعبارة أخرى العلم التفصيلي قد تعلق بالفرد، ولكن تعلقه بالفرد له حالات متعددة، هي حالات أربعة ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. الحالة الأولى هي هذه التي كنا نطرحها نحن، الحالة الأولى هي هذه، عدم علم إجمالي بوجوب صلاة، يدور أمرها ما بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. هنا في هذه الحالة جاء دليل طبعا لا نصدر نحو علم، علم تفصيلا لماذا؟ بوجوب الظهر منطبقة العقد الجمعة الجمعة، صرت أعلم علما إجماليا بوجوب صلاة. الآن عندما تحقق عندي علم تفصيل بوجوب الجمعة يعني بوجوب صلاة، فانطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ولا يوجد مانع يمنع من ماذا؟ من هذا الانطباق. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيل بوجوب الجمعة وشك بدوي بماذا؟ بوجوب الظهر، بوجوب الظهر. وهذا مجرى لمن؟ مجرى لله. هذه الحالة. الحالة الثانية، الحالة الثانية نعلم بوجود أو بنجاسة، مثال المثال الثاني نعلم كما عبر الشيخ الصدر بوجود إنسان في المسجد، حتى تأتينا على أسئلة المثال، وإذا أردنا أن نغير المثال ما في الشيء مطلوب، نعلم بنجاسة أحد إناء، بنجاسة أحد الإناء، إما أن يكون هو الأول وإما أن يكون هو الثالث. هنا في هذا الحال فقط أعلم بنجاسة أحد إناءين، هنا هذا الإناء نفترضه مختلف عن بنفترض عين الشكل عن الإناء الثاني، حتى نقول يوجد في إيمان أو هناك دليل، ولكن أنا عندما علمت بنجاسة أحد الإناءين لا يوجد أي علامة فارقة ومميزة للإناء الذي أعلم بنجاسته، فقط انا اعلم بالجامع عندي علم اجمالي بنجاح وحد الايمان. بعد ذلك ماذا صار؟ جاء علم تفصيلي وقال لي ان الايمان الاول هو ماذا؟ هو الذي تنجح. الان بالنسبه للبناء الثاني انا لا اعلم بوجودي، واضح؟ انا عندي علم اجمالي بنجاسه احد البنائين، وبالتالي اعلم فقط بوجودي فقط اناء امامي في هذه الغرفه، يوجد اناء فقط، وهذا الاناء مختلف عن اناء ثاني محتمل الوجود ليس بالضروره يكون موجود. حين تعرف لماذا؟ بان الاناء الاعلى الاناء المتنجس اللي هو كليه النجاسه كليه الاناء المتنجس، ثم نظرت من هذه النافذه فوجدت ماذا؟ يوجد عندي اناء في هذه الغرفه فقط. الان ما علمت بانه قد تنجس في هذه الغرفه لا يوجد له الا نظام واحد، لكن يحتمل وجود غيره، لأننا نقول لذلك نحن قلنا مختلف عن البناء الثاني بالشكل، هذا البناء الثاني محتمل الوجود، ولكن أنا ماذا؟ لم أعلم إلا بهذا البناء. هل هنا يتحدى العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أو لا؟ هنا نقول طالما أنه لا يوجد علامة خارقة وخصوصية تميز الذي علمته بالعلم الإجمالي، فحينئذ لا يبقى مانع يمنع من انضباط المعلوم بالإجمال على المعلومة بالتفصيل. فأنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد البنائين، وين أحد الأواني، نخليها أكثر، أحد الأواني في هذه الغرفة أو في هذه المدرسة، نظرت في غرف المدرسة لم أجد إلا في هذه الغرفة هذا البناء، فهل هذا الإحتمال كبير أن يكون هو المنطلق؟ فهل يا ترى في هذه الحال الذي علمته عن نحو الاجمال هو نفس الذي علمته عن نحو التفصيل في هذه الغرفه انه هو الذي تنجى؟ لا يوجد مانع يمنع من ذلك ابدا. فحينئذ نقول بجريان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، فيصير عندي علم تفصيلي نجاة هذا الاناء. نعم الاناء المحتمل هو ليس تحت يدي، فبالتالي في هذه الحال ويحتمل ان يكون مورد ابتدائي فنجري فيه اخبار الله. مثل الشيخ تصدر في مثال انه كان لو علمت بوجود انسان اللي هو الجامع الكلي، بوجود انسان في المسجد، ثم بعد ذلك علمت علما تفصيليا بوجود ذلك في المسجد، لم يحتمل ان يكون غيره هو المعلوم، لا يمكن حتى يكون علم الجامع. هنا في هذا الحالة إذا علمت بوجود زيد بالمسجد، هل أكون علمت بوجود الإنسان أم لا؟ لا يوجد مانع يمنع من انطباق علمي بجامع طبيعي الإنسان على زيد. نعم يحتمل أن يكون عمر فيه، نعم يحتمل أن يكون عمر، ولكن هل عمر موجود؟ لم أعلم بوجود عمر. أنا لم أعلم بوجود عمر، الذي علمت بوجوده هو زيد. فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بهذه النقطه، انه لا مانع يمنع من انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، وبعباره اخرى المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالاجمال لا انه شيء اخر. فهنا ايضا ينحل العلم الاجمالي، فصار في الحاله الاولى ينحل العلم الاجمالي، وبالحالة الثانية ينحل العلم الإجمالي. الثالث الحالة الثالثة كالحالة الثانية، علم الإجمالي نستطيع أن نطبقها بالنجاسة من مثال المسجد، علم الإجمالي بوجود إنسان في المسجد، ولكنهم بفرق ماذا؟ طويل، إنسان طويل قامة،
ثم عن التفصيلات علم تفصيلي بوجود زيت الذي هو الانسان الا انني شك اشك في انه طويل ام قصير. واضح هنا في هذا الحال قد يقول قائل ان اعلم بوجود انسان في المسجد وزيد الانسان فيقوم زيد نظافه للمعلوم بالاجمال فينطبق المعلوم بالاجمال على معلوم التفصيل والالحاد. يقول الشيخ تفضل انا اعلم بوجود انسان معلم بعلامه ومميز بميزه وله خصوصيه فما علمته تفصيلا انا لم احرز وجود هذه العلامه والميزه والخصوصيه بل شكت بوجود هذه الميزه وهذه العلامه وبعباره فانا لا احرز مصداقيه المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالاجمال وبالتالي لا استطيع ان اجزم بانتظام المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل بل اكثر من ذلك نقول ما تولد عندي صحيح علم التفصيل بوجود ذلك ولكنه منشا لعلم الاجمال بالاجمال الثاني بوجود زيد اما ان يكون طويلا اما ان يكون قصيرا كان يستحيل ان يكون طويل وقصير في ان واحد فاما ان يكون طويل واما ان يكون قصيرا فهنا في هذه الحاله صار عندي علم اجمالي صحيح علم التفصيل بوجود زيد ولكن الميزه والخصوصيه الموجوده في هذا المعلوم بالاجمال ماذا لا تنطبق عليه بل هذا منشا لوجود علم اخر وهو الان اشك ان هل هو انسان طويل ام انسان قصير يعني اشترط اشك في مصداقيه المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالاجمال واشك في انطباق علم الاجمال على علم التفصيل فهنا في هذه الحاله يوجد ما يمنع من جريان يوجد ما يمنع من انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل وبالتالي لا يمكننا ان نقول بل يبقى العلم الاجمالي على ما هو عليه. هذه الحاله الثالثه خلينا نقرا قبل ان ندخل في الحاله.
الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين يعني كما لو كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم علمت بماذا بنجاسة الإناء الأحمر مثلا فإن هذا الذي تنجس هو الإناء الأحمر هنا ينحل في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا باعتبار كما قلنا أن العلم بالجامع تسرع إلى الفرد وصار الفرد الجامع الذي كنت أعلم بنجاسته منحصر في هذا الفرد الذي علمت تفصيلا بأنه هو الذي تنجس لا إجماليا ولما كان هنا مو ولما ما أدري إذا كان بعض النسخ ولما ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص أما الفرد الثاني المشكوك فهذا مجرى للنص فلذلك لا بد من هذا الركن ركن أساسي لبقاء قاعدة العلم الإجمالي وقاعدة منجزية العلم الإجمالي إذ بانتفاء هذا الركن ينتفي العلم الإجمالي من رأس يعني ينتفي العلم بالجامع يعني ينتفي الركن الأول أيضا واضح؟ وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري هذا العلم الذي حصل بالجامع إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد وتعلق العلم بالفرد له أنحاء هنا ليس العلم الإجمالي تعلق العلم تركها ليش؟ لأنه تعلق العلم علم تفصيلي هنا ولكن علم تفصيلي له قسمان علم تفصيلي وجداني كما في الحالة الأولى والثانية والثالثة وعلم تعبدي كما في الحالة الرابعة. لذلك هنا قال وتعلق العلم هو علم تفصيلي ولكن أعم من العلم التعبدي والعلم الوجداني بعد الإيمان، لأن العلم الوجداني العلم التعبدي بمنزلة العلم الوجداني في كونه ماذا؟ منجزا أيضا للمعلوم لمتعلقه، منجزا للمتعلق. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، أحدها أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا، يعني يقول الذي كنت تعلم بأنه هو المتنجس هو هذا، الذي كنت تعلم بوجوب صلاة هي هذه التي كنت تعلم بوجوبها، لنفس المعلوم بالإجماع. بأي معنى؟ بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم بالإجمال المردد، كنت أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، الآن الذي كنت تعلم بوجوبه مرددا هو هذا أي صلاة الجمعة، فهنا ينحل العلم الإجمال. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفردي في حصول الانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالفرد المعين وشك بدوي بلحاظ الطرف الآخر. ثانيها أي الحالة الثانية أن لا يكون العلم بالفرد، يعني هنا في هذه الحالة كما نحن قلنا عندما أنا نظرت إلى هذه الغرفة وعلمت بنجاسة هذا الإناء لم يكن علم التفصيل يقول لي هذا الذي علمته أنت بالعلم الإجمالي، يعني لم يكن معينا للمعلوم بالإجمال، ولكن نحن قلنا لا مانع من مصداقيته، لا مانع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. أن لا يكون العلم بالفرد ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال مباشرة، غير أن المعلوم بالإجمال هذا ليس له أي علامة أو خصوصية أو ميزة أو ما شاكل ذلك، بحيث أنه نقول هكذا كما نحن كنا سابقا، أنا علمت بالجامع ثم علمت بالفرد، قلنا نحن بالبينة مورد الجامع غير مورد الفرد. ليش؟ لأنه مورد الجامع هناك مميز، بينما مورد الفرد هنا يعني مشخص ومميز عن مورد الفرد. كما لو شخص يقول أنا أعلم بمصدر الحرارة، علمت أنه بوجود حرارة في الغرفة، ولكن هذه الحرارة مصدرها من؟ نار، مصدرها يعني نار اشتعال. بعد ذلك وجدت مثلا على فرض المثال أنه يوجد عندي هذا الشوفاج، الشوفاج ليس نارا، يصدر حرارة ولكن نتيجة غليان المياه فيه، فهل يا ترى حينئذ نقول هذا مصدر الحرارة الذي يعلم بوجوده وهذا ما أنت عينته من الأول أنه مصدره اشتعال وهذا ليس مصدره اشتعال؟ صحيح هذا مصدر الحرارة وهذا مصدر الحرارة، ولكن ما علمته مميز بميزة، هنا ليس بموجود. في هذه الحالة هذه الميزة والخصوصية ليست بموجودة. فلذلك يقول أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين معلوم الإجمال مباشرة، غير أن المعلوم بالإجمال ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول وتمنع، يعني تحول دون انطباق، يعني تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، يحتمل أن تحول دون انطباقه أي انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد الذي علمته تفصيلا بوجوده أو بنجاسته، كما إذا علم أو علم للشخص إذا علم بوجوب أو علم إنسان كذا، ولكن هنا نحو مبني للمجهول أفضل، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد كلي الإنسان غير مميز بأي ميزة، ثم علم بوجود زيد فزيد الإنسان، والمعلوم بالإجمال لا يوجد فيه ما يمنع انطباقه على المعلوم بالتفصيل. والصحيح هنا كلمته هو الصحيح وكأنها تشير إلى وجود من لا أقل له احتمال أو وجه، لم تصل إلى حد القول أنه أيضا علم الإجمال لا ينحل، ولكن قال والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا. لماذا؟ إذ يعود العلمان، العلم الإجمالي بوجود إنسان والعلم التفصيلي بوجود زيد، إلى علم تفصيلي بوجود زيد، طالما أنه لا يوجد مانع يمنع من ذلك، وشك بدوي في إنسان آخر، أي في وجود إنسان آخر، فهو مجرى للبراءة. ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعييد المعلوم بالإجمال كما هو الحال في الثانية. هو لا يقول لي أنك الذي كنت تعلم إجمالا بنجاسته وهذا، لا 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 يقول لي، بل يقول لي هذا الفرد قد وجد في المسجد، هذا الإناء قد تنجس، إلا أنني أعلم أن هذا الجامع مميز بميزة، هل هذه الميزة والعلامة موجودة في الفرد أم لا؟ إذا كانت موجودة فحينئذ نقول بالانتباط وبمصداقية ما علمت تفصيلا للمعلوم بالإجمال. أما إذا لم تكن موجودة فحينئذ في هذه الحالة يوجد ما يمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. ثالثها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد، أو يكون كذا علامة غير، يصير غير نعت لمن؟ لعلامة، علامة غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. مثاله كما إذا علم بوجود إنسان مطلقا كما هو الحالة الثانية، يقول لا موصوف بوصف وهو طويل، إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد. طيب هل يعترض زيد طويل أم قصير؟ لا أعلم. إذا علمت أنه طويل فتحقق الانحلال، إذا علمت أنه قصير لم يتحقق الانحلال، فأنا أشك. هل في صورة الشك لا يتحقق الانحلال؟ يقول نعم أيضا في صورة الشك لا يتحقق الانحلال، وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. والصحيح هنا عدم الانحلال. لماذا؟ لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، يعني أشك في انطباق العلم الإجمالي على العلم التفصيلي بحيث يصح أن ينطبق عليه، فحينئذ فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي المتخصص بخصوصية والموصوف بوصف غير محرزة التواجد وفي الفرد المعلوم بالتفصيل، فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تخصصه ضمن الفرد، فبالتالي في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي هنا منجزان، بالعكس لا يكون منحلا بل يبقى على منجزيته فيما لو كان ذلك له أثر. وطبعا هناك مثال شرعي له، ومثال كما لو شخص علم أنه إما أنه أحدث بالأكبر كما مثل ذلك الشيخ الإيرواني، وموجود أيضا في بعض الكتب موجود وليس أنه مستحدث، كما لو علم أنه أحدث بالأكبر، مثلا لو فرضنا يوم الجمعة، يوم الجمعة أحدث بالأكبر، في يوم آخر ماذا هو؟ علم أنه في يوم الجمعة، أو خلينا نعبر حتى يصير تفصيل، علم بأنه أحدث بالأكبر ولكن مردد، هل يوم الجمعة أو يوم السبت حتى يصير عندي علم إجمالي، ثم علم أنه في يوم السبت قد أحدث، أو حتى المثال لا يصير أضبط، ثم علم أنه أحدث بالأصغر ولكن شك هل في يوم السبت أو في يوم الأحد، واضح؟ يعني صار عنده علم إجمالي بوجود بعلم تفصيلي بالحدث، والإجمال جاء من أنه مردد بين الجمعة والسبت، ثم علم بأنه محدث بالأصغر ولكنه مردد بين هذين اليومين، فيا هل ترى في هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي ونقول أنت الذي كنت تعلم أنك محدث الآن محدث بالأصغر، العفو نحن أما بالأكبر أو بالأصغر هذا الذي طرحناه، يعني محدث أنا بالأكبر ولكن عندما علمت بأني أحدثت يوم السبت أحدثت يقينا ولكن أشك أنه أكبر أو أصغر، صار عندي علم إجمالي بحدث أكبر وعلم تفصيلي بوجود حدث لكنه مردد بين أكبر وأصغر، يعني لا أحرز أنه أكبر حتى ينحل الإجمالي ولا أحرز أنه أصغر حتى أقول بعدم انحلال العلم الإجمالي، بل هو مردد. فصار أعلم بحدث أكبر مردد بين الجمعة أو السبت، ثم علمت أنني محدث يوم الجمعة مثلا أو يوم السبت، ولكن ماذا؟ لا أشك أنه أكبر أم أصغر. هل ينحل العلم الإجمالي؟ يقول لا ينحل العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته، ولا بد لهذا الشخص أن يحتاط. بماذا يحتاط؟ إذا كان الحدث الأكبر مثلا الذي يعلم به هو الجنابة فيغنيه عن الوضوء، أما إذا لم يكن يعلم أنه جنابة بناء على عدم إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء فلا بد أن يغتسل وأن يتوضأ. هذا مثاله الشرعي. أما الحالة الرابعة هي هكذا، يكون عندي علم بالجامع ويسر العلم من الجامع إلى الفرد، غاية الأمر أن هذا الفرد لا أعلم علما تفصيليا بماذا؟ بنجاسته مثلا أو بوجوده، بل أعلم علما، لا أعلم علما تفصيليا وجدانيا، بل أعلم علما تفصيليا تعبديا. كما لو كنت مثلا، إن شاء الله سأمثل مثال شرعي بس الآن، كما لو كنت أعلم بوجود إنسان في المسجد ثم جاء الثقة وقال لي زيد في المسجد، هناك كنت أعلم علما وجدانيا تفصيليا وجدانيا فكنت أقول بالانحلال. هل يا هل ترى فيما لو علمت علما تفصيليا تعبديا هل يا هل ترى أيضا ينحل العلم الإجمالي أم لا؟ هنا بناء على القول بأن جعل الحجية للأمارة ولل خبر الثقة بمعنى جعل الطريقية والعلمية، وسيرورة هذا الشخص الذي قامت عنده البينة أو جاء الثقة وأخبره صار عالما بوجود زيد، فحينئذ لا مانع من القول بالانحلال بناء على مبناه، لا مانع من القول بالانحلال. لماذا؟ لأنني يصدق علي أن صرت عالما بوجود زيد. أي زيد؟ الإنسان الذي كنت أعلم بوجود جامع الإنسان في المسجد، ولا مانع يمنع من الانطباق، والمصداقية متحققة. فمتحققة متى؟ بعد سيرورة الخبر الثقة علما، وحينئذ صار علما. هل يا ترى أحتاج إلى شيء آخر أم أقول لا في هذه الحالة؟ من آثار العلم ماذا؟ الانحلال. من آثار العلم الانحلال، وأنا صرت عالما ببركة خبر الثقة بعد جعل خبر الثقة علما بناء على هذا المسلك، فيتحقق الانحلال الحقيقي يسمى انحلالا حقيقيا للعلم الإجمالي، وينحل إلى علم تفصيلي ولو كان تعبديا بالفرد وشك بدوي بالطرف الآخر. هذه هي الحالة الثالثة. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام حتى على هذا المسلك ليس بصحيح، وتفصيله إن شاء الله تعالى إلى يوم الثاني، والحمد لله رب العالمين. تفصيله راح صلى الله عليه وسلم. طبعا حضروا، هذا ليس بصعب، ولكن الوقوف عند المباني جيد. طيب أنا أعلم بوجود شخص جاء زيد، احتمال أن يكون عمرو، احتمال الذي يكون المحقق لوجود إنسان هو عمرو، ولكن أنا لم أعلم إلا بوجود زيد. كما هذا مثال، أنا كنت أعلم، لا حتى البينة نفس الشيء، البينة قامت على وجود زيد مثلا، بل هذا الإناء أنا أعلم بوجود إناء متناجس ليس له أي خصوصية، بحثت في هذه في غرف الجامعة كلها لم أجد إلا إناء في هذه الغرفة وعلمت أنه متنجس. هذه نعم يحتمل أن يكون هناك إناء آخر أنا لم أعلم به، لأنه لا أعلم بعدم وجوده، إذا أعلم بعدم وجوده انحلت القضية، انا ماذا اقول؟ احتمل وجوده ولكن انا لم اعلم بوجوده، انا لم اشاهد كذا، فقط شاهدت هذا الاناء وعلمت بنجاسته. هنا هذا هو مصداق، يعني الطرف الاخر محتمل الوجود، محتمل الوجود يعني مشكوك الوجود، واحد صار عندي معلوم الوجود والاخر مشكوك الوجود، فهل ينحل العلم الاجمالي؟ قلنا نعم، لعدم مانعية انطباق المعلوم بالاجمالي على المعلومي. تكليفا فقط، نحن تقدم عندنا الفصل، شفتوا الفصل الاول صحيح؟ نريد تلخيص للفصل الاول، ليس بالضروري للسبت، يعني حتى لو ليوم الثلاثاء والاربعاء القادم، يعني عندكم هذا الاسبوع تلخيص، يعني هو كم صفحة؟ لعله 10 صفحات، يعني اذا قلت عندكم الصفحتين جيد جدا. اريد هذا يعني حتى يكون الفصل الذي تقدم هذا يعني صار فهم جدا واضح، بحيث استطيع ان اعبر عن الفكرة كلها سطرين او ثلاثة. فالفصل الاول الذي تقدم الذي هو اصل قاعدة منجزية العلم الاجمالي مع جريان الاصول في التمام او في البعض بشكل ملخص جدا، يعني اصل الفكرة، انا لا يهمني الان الاراء، اصل الفكرة ما هي؟ هذا هو الذي موجود، يعني ان شاء الله تطلع صفحة بس ما يصير